قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي الفائدة الثانية أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من الفائدة الأولى العظيمة من كتاب ابن القيم العظيم الذي هو مخضط بحثه وعصارة عقله، لأنه كما أسلفت ولعلني أكرر لما أرى من وجوه جديدة، أن كتاب الفوائد لابن القيم ليس كتابا مصنفا، يعني جلس الرجل وجمع أدلة في مسألة، وإنما هي خواطر ابن القيم دونها حتى لا تفوت عليه. فانظر، خواطر إنسان كانت في مجلد، هذا ما خطر بباله فقط، فما بالك إذا جلس فسطر بيمينه هيعمل إيه؟ وده يا أخوانا يدلنا على أصل، وهو الجدية. الإنسان يدري ما هو هدفه، ما يريد من نفسه، ثم يعمل لهذا الهدف، عندها لا يضطرب ولا يشوش. ولعل حديث اليوم يكون فيه من الفوائد فوائد جمة في طياتها هذه الفائدة، ان الصحابة كانوا عارفين هم عايزين ايه، ماذا يريدون من هذه البرهة من الحياة، فعملوا حتى وصلوا الى القمة. وهذه الفائدة انما هي ذكر مدح لأهل بدر. ابن القيم وقاعد بيفكر كده خطر بباله اهل بدر، ويا لهم من اهل قوم يخطرون ببال الرشيد القريب، فعلا يخطرون ببالك. لو جلست ففكرت في هؤلاء، لو جلست ففكرت في هؤلاء لعلمت أنهم حظوا من المعرفة والفخر والثناء من الله عز وجل القمة، كما سيذكر ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة وتحت عنوان منزلة أهل بدر. ابن القيم بيتحدث في هذه الفائدة عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر وإقالته لعثرات بعضهم. وأنا إن شاء الله عز وجل أزيل بهذه عن بعد هذه الفائدة بشيء من غزات بدر، لتعلم لماذا مدح الله هؤلاء، ليه وصلوا إلى هذا الحد. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعمل اللي انت عايزه. الصحيح من أقوال أهل العلم اعمل ما بدا لك فإن ذنبك يقع مغفورا. تخيل، ذنبه يقع مغفور، اوعى حد يحدث نفسه الآن يقول ما أنا لو كنت زمانهم كنت بقيت مثلهم. لا، كان الصحابة معاهم ولم يفز بهذه إلا 313 بس. عشان كده لما جاءت غزوة أحد وعلم المسلمون بقدوم المشركين، كان الشباب من المسلمين متحمس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نخرج إليه، يقول نجلس في المدينة نتضرع بها، يقول نخرج إليه. ليه؟ يقول يا رسول الله فاتنا هذا الشرف الذي فات الناس الذي حظي إخواننا به يوم بدر. ولذلك ترى الإنسان يقول فلان ابن فلان ابن فلان البدري، وسام شرف، شرف عظيم جدا أيها الإخوة، وده بيتكئ على روح البذل، على قدر ما تعطي وأنت لا ترى لنفسك شيئا. وعلى فكرة دي العدة بعد رمضان، ده من حظكم، مما قدر الله عز وجل لكم، كلام ابن القيم ده وذكر أهل بدر، دي من العدة بعد رمضان. إن احنا بعد شهر رمضان بنفطر، نفطر ليه؟ لأنك بترى أنك قدمت ما عليك، أنا خلاص عملت كده ربنا كل حاجة كويس قوي كده بقى. حينما يشعر المرء بالتشبع عندها يبدأ، عشان كده قالوا علامة العجب بطالة العمل، المعجب بطال، اللي شاف نفسه ده تجده دائما بطالا، إلا أن يرشده الله عز وجل إلى قناة نجاة، زي ما حدث مع الغزالي كده رحمه الله. الغزالي كان ذكيا جدا بحيث لا يرى لأحد قدر كبير، سوء أي حد يقعد معايا لا أرى له قدر. الغزالي كان ذكي جدا جدا، صاحب الأحياء، ثم أرشده الله عز وجل فتزهد وعرف للناس حقهم، حتى يقول بعض أصحابه ممن ذكروا ترجمته يقول: وكنت أظن أنه إنما يتدرع بما يرينا من الزهادة واحترام الناس، وما كنت أعرفه قبل ذلك إلا بالزعارة. صلب جدا، كلامه خشن جدا. لا، ما هو لو قعدت معاه، يعني أبو المعالي الجويني ألف هو كتاب المستصفى، أبو المعالي الجويني كان حيعيط، شيخه قال: هل اصطبرت حتى أموت؟ لقد أمات كتابك كتابي. وكان لسه الغزالي شاب، ومع ذلك أخذه الله عز وجل لهذه القناة. لكن دون ذلك فالإنسان إذا أعجب، إذا تشبع صار بطالا. هذه السلة بقى كانش فيه الكلام ده، حتى بعد ما مدحوا سترى من أمرهم العجب لعله أن يأتي في ثنايا كلامنا. منزلة أهل بدر أيها الإخوة تتكئ على البذل، عشان كده هذكر لك كم موقف إن شاء الله في خاتمة الكلام ده من بذلهم، إزاي كانوا يعطوا ولا يرى لعطائه شيء. يعني مما يتعجب منه الإنسان، والله دائما يخطر إبراهيم عليه السلام ببالي، كثيرا ما يخطر ببالي، يرفع القواعد من البيت ويرمي أساسات البيت ويلقى في النار، وتدخل امرأته على الطاغية يعالج في الطريق إلى الله أشد المعالجة، ويضجع ولده للذبح وبيده. شوف الانفلونزا، الخنازير النهاردة كله ما عاد عالوا في البيت، مش عايزينك تنجح، مش عايزين دكاترة ولا مهندسين ولا الآمال اللي كانت عندهم، ذاكر يا ابني عشان تبقى، ما بقاش. ليه؟ من خشيته على ولد، ده بقى أضجعه بيده لله عز وجل. وناديناه يا إبراهيم، قد صدقت في قراءة، هو ده الصدق بقى. ومع ذلك تلاقيه بمنتهى الضراعة يقول ايه: ربنا تقبل منا، بس يا ربي يقبل. ما بالنا نحن اذا صلى الرجل ركعتين او قرأ حسبين او دعا بدعوتين او حفظ حديثين يدل على الله، عشان كده ترجع الى وراء، مش قادر تدخل، تلج للامام. لا يلج للامام الا من شك في عمله، ما يضمنش، يكون همه القبول. شوف بيقول ايه في اهل بدر، يقول ابن القيم رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك ان الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حديث ده اصله عند فتح مكة. طبعا تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل سرا، عليه الصلاة والسلام دخل سرا، جاءه عمرو بن سالم من حلفائه وقال ان قريش غدرت بينا وامدت بني بكر وقاتلونا، بل وقاتل بعض قريش مع بني بكر. ثم انشد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا يحثه به، فلما انتهى من شعره انتفض النبي له صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، والله لا أرجع عن هذا الأمر حتى يفتح الله عز وجل أو تنفرج سالفتي، يا يفتح لي مكة يتقطع رقبتي، أنها مش راجع عنها تاني خلاص. وساقها حملة لا تبقي ولا تذر، معه كتيبة الأنصار، كان الرجل منهم يود لو أن يرى كافرا حتى يأخذ منه بنصيبه منه مما سمع من أحداث مع النبي وأصحابه بمكة. الولاء بقى، أعلن الولاء والبراء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ثم بينما هو في أثناء الطريق حش عارف عنه حاجة، جاء بالزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وثالث أظن أبو مرسد الغنوي، وقال له اذهبوا جميعا فستجدون ضعينة، امرأة مسافرة في مكان كذا وكذا، تركب على دابة من وصفها كذا وكذا، معها كتاب ائتوني به، جبريل رواح بها التاء. عرف منين؟ أخبره الله عز وجل. فانطلق علي والزبير، الكتاب فين؟ قالت ليس معي كتاب. دي المرأة دي مشركة، أين الكتاب؟ ليس معي كتاب. فقالوا لها إما الكتاب أو نقلب الثياب، يا حجيب يا حنفتشك. شوف امرأة كافرة أبت إن هي تنزع ملابسها ولا حد يضع يده في ملابسها، قالت لهم لا الكتاب اهو، وراح تفك الضفيرة، طلع الايه الكتاب مكتوب في من حاطب ابن ابي بلتعى الى فلان ابن فلان في قريش ان محمدا قد عزم على ان يأتيكم فيستأصل شأفتكم وكذا، ومعه من الجند، وداله خبر. فلما رجعوا بالكتاب قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بحاطب وقال يا حاطب ما هذا؟ والمقطع ذا بيعلمنا بقى، يعلم الدعاء كيف يكون رفيقا، كيف يكون رفقاء بمن يدعونهم. انا كنت منتظر ان حاجة حصلت زي كده، وانا حريص ان امشي في سرية تامة، تخرج السر ده حجيبك واروح يعني ادنى شيء ان حتى اتجهم، تعال حاطب هنا اللي انت عملته ده، انما شوف الكلام يا حاطب ما هذا، نحتاج ده بيننا ايها الاخوه. لما حد يبلغك عن حد حاجه قول له ايه اللي حصل، بس انت قلت فعلا ولا ما قلتش، شويه لين. ما هذا؟ قال يا رسول الله. شوف بقى اخواننا، ده مذنب، والمفروض دي خيانه لله ورسوله، انما يقول لك كلام لا زال عليه النور. والله العظيم اذا قراته او سمعته باذن قلبك ترتجف. قل يا رسول الله، قال كلام ده فحواه يعني، قل يا رسول الله والله ما كان بي من كفر بالله ورسوله بعد أن أسلمت، ولا رضا بالكفر، وإنما هو يا رسول الله أني رجل لست من أصول قريش، وإنما أنا لصيق بهم، يعني حليف مش من أصولهم، وإن أصحابك هم من أصول قريش يعني لهم نسب هناك، فخشيت على آلي يا رسول الله أن يفعلوا بهم شيئا، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وقد علمت أن الله عز وجل ناصرك. ده أنت هتنتصر، هتنتصر، بس أنا قلت أخذ منهم يد، يعني يا جماعة أنا جيني سبت لكم كتاب، ما لو لقيتوا بقى جند المسلمين وفكرت تغدروا بالناس اللي جوه ما تجوش ناحية قرايبي، والله يعني ما دفعه إلا دافع إنساني، فقد غلط. فقام عمر رضي الله عنه مغتاظا، وامتشق حسامه وقال دعني أضرب عنك المنافق يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقطع، دعه يا عمر فإنه من أهل بدر، وما أدراك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الله، يعني ده طلع أسرار الحرب ويغفر له عند الله، والنبي ما يجيش ناحيته خالص. لا ده أنا أزيدك، لما رد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم سلمة بعث حاطب بن أبي بلتعة،
ومشيت الأمور كده عادي خالص وخلاص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت، خدوا بالكم الأدب ده يا أخوان، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. لوطش بقى كل ما يشوفها يقول لها تعمل حاجة، يقول لها ها فلان واللي كنت بتكلميه واللي كنت بتعمليه زلها، لا ما تكلمش بقى خلاص. إذا وقع أخوك لك في أمر، يعني أنا اكتشفت الآن مثلا واحد شتمني سبني وبلغني هذا الكلام وافتضح أمره بين يدي، فلما جاء اعتذر، ويكفيك أنه من هيبتك ما طالعك بهذا السب، ما لكش أنت كذا في وشك، ده يكفيك منه، خلاص صفينا الموضوع، ما تفتحوش بقى تاني. افرض اختلفنا تاني ما تقولش إذا كنت عملت، انتهى مات. وذا من الأدب حاطب، خلاص أصلا في الذنب ده ما نتكلمش معاه، انت هنا من أهل بدري خلاص، قد غفرت لكم. غفر لهم بقى ليه؟ عايزين نعالج بس مسألة الأول، قد غفر، اعملوا ما شئتم، دي معناها ايه؟ يعني هل الله عز وجل قد فتح لهم بابا من أبواب الرجاء بحيث ينجرون للمعصية؟ نقول اعملوا ما شئتم، اعملوا من الذنوب والمعاصي ما تريدون، ولا ايه فقه الكلام ده؟ شو بيقول ابن القيم؟ يقول أشكل على كثير من الناس معناه اعملوا ما شئتم، فإن ظاهره إباحة كل عمل، كل الأعمال لهم، وتخييرهم فيما شاءوا منها. أنا عايز تزني مش عايز تسرق زي ما تحب، عايز تسرق مش عايز تقتل زي ما تحب، في بعض الناس فهم كده. فكان ابن القيم باسلوب مؤدب يعني يشنع عليهم، يعني كان بيقول لك انت بتختار بين المعاصي، كانما يشنع عليهم. يقول وذلك ممتنع مش صحيح. فقال الطائفه منهم ابن الجوزي رحمه الله، قال ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، اعملوا من النهارده وطالع، يعني الاستقبال، وانما هو للماضي، وتقديره اي عمل كان منكم كان لكم فقد غفرته. قال ابن الجوزي، ابن القيم ينقل عنه، قال ويدل على ذلك شيئان، احدهما انه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فساغفر لكم، اعملوا ما شئتم فساغفر لكم، مش اعملوا ما شئتم قد غفرت بالماضي. ابن الجوزي حمل الماضي ده على هو الماضي، ملوش اي معنى ثاني، غفرت كل اللي فات يا اهل بدر، خلاص اتغفر بسبب شهودكم بدر، اللي جاي بقى يكتب عليكم. ابن الجوزي بيقول كده ليه؟ لانه استعمل قول الماضي قد غفرت، ما قالش فساغفر للمستقبل. والثاني انه كان يكون اطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. الكلام ده معناه بقى ظاهره ان يعملوا اللي انت عايزينه من الذنوب وما فيش مانع، وربنا يقول كده، ربنا يقول لحد اعمل اللي انت عايزه من الذنوب؟ ما قالش النبي كده، ده قال للنبي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، هقطع قلبه. وهذا قياس على مستحيل كما ذكرت لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول على الله عز وجل، ولن يتقول على الله عز وجل، مش هيقول حاجة مش موجودة يعني. إذا إذن هذا الحديث لا يحمل على ظاهره. ابن الجوزي ابن القيم بيقول بقى وحقيقة هذا الجواب إني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم لكنه ضعيف من وجهين. كلام ابن الجوزي ضعيف بسببين. السبب الأول يقول أن لفظ اعملوا يأباه، فإنه للاستقبال دون الماضي. الكلام ده يا أخوانا يدلك على أنك ينبغي أن تتعلم قواعد العربية عشان تفهم كلام ربنا وكلام النبي، وإلا يستدل علينا بعد ذلك من الكتاب والسنة بما لا نفهمه. اعملوا ما شئتم دي مش جاءت في القرآن؟ اعملوا ما شئتم، ولم يدري إلى قوله إنه بما تعملون بصير. لازم تفهم الألفاظ ووضعية الألفاظ، موضوع ليه وزمن هذا الفعل والزمن المنعدم في حقه، لازم يبقى فيه، لازم ندرس اللغة العربية. كانوا يعتذرون عن الغزالي رحمه الله، وكانوا يقولون لم يكن قويا في اللغة العربية، فاعتذر عنه البعض وقالوا إنما كان ينشئ خطبا ودروسا ومقالات لا يستطيعها الأدباء، مع أنه هو ما كانش قوي في اللغة العربية فعلا،
وكان الغزالي يقول النحو استعصى عليه مع ذكائه المفرد ده. لكن مع ذلك ينبغي أن يقرأ. اللفظة دي مش للاستقبال، اعملوا لا تفيد الاستقبال فقط بل تفيد الماضي أيضا. وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله عز وجل أتى أمر الله وجاء ربك. وجاء ربك يعني خلاص جاء وانتهى خلاص، ولا هيجيء يوم القيامة مستقبلا؟ أتى أمر الله، الساعة جات ولا لسه جاية؟ لسه جاية. ولذلك إذا استعمل الماضي في المستقبل يفيد التوكيد، أتى أمر الله يبقى انتهى، اقتربت الساعة انتهى. قال ونظائره. الثاني يبقى اللفظة نفسها تفيد الماضي والمستقبل. الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر. من أصول النقد أنك تعرف التاريخ، غزوة بدر سنة كم هجرية؟ 2. طب وغزوة وفتح مكة؟ 8. يبقى الكلام ده جه بعد ايه؟ بعد غزوة بدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع هو لم يعاقبه على ذلك، وعلل الأمر بايه؟ بأن ربنا قال قد غفرت، يبقى غفرت ودي مش الماضي بس، لا ده المستقبل كمان. يقول وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا. كذلك في الحقيقة هو مش مسألة ده بس، مصطح لما وقع في عائشة رضي الله عنه، هي حادثة الإفك كانت امتى اخوان؟ بعد غزو بني المصطلق مش كده؟ او في غزو بني المصطلق عند الرجوع من غزو بني المصطلق، يعني سنة 4 هجرية. طيب يعني معنى ذلك ان ده برضو بعد بدر. ووقع مصطح وجلده النبي عليه الصلاة والسلام، ده عشان يعلل لك مسألة ان المغفرة مسألة اخروية كما قال الحافظ ابن حجر، ده مجمع عليه. ومع ذلك ما نقص ثوابه كأهل بدر، برضو لسه له قيمته. يقول فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وإنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب. ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها. المقطع ده انا طبعا مش عايز اقرأ عليك الكلام كله، لان طبعا الاستماع المجرد ده بيبقى فيه شيء من الملل. هو ده ما يرجحه ابن القيم، ان ايه؟ ان الله عز وجل علم ان هؤلاء لن يرجعوا عن دينهم ابدا. بل اقول لك ما هو ادق من ذلك، ان الله عز وجل قد أمد هؤلاء بتوفيقه بحيث لا يرجعون عن دينهم أبدا. فإذا وقعوا فيما يقع فيه أمثالهم من بني البشر غفر الله لهم ذلك. طب ده سبب إيه يا أخوانا؟ يعني أنا هستفيد إيه من الفائدة دي؟ ابن القيم بيذكرها ليه؟ أنا استفيد إيه من كتاب اسمه الفوائد؟ أستفيد منه أن المرء ينبغي أن يدشن الحسنات، تفضل تعمل في حسنات وتراكم في عدد الحسنات، اعمل جبال من الحسنات، فإذا ما جاءت المحنة وقعت في ذنب زللت حصل لك حاجة يثبتك الله عز وجل، فإذا سقطت فتبت قبل الله توبتك. يبقى هؤلاء قدموا لأنفسهم، كذلك فقدموا لأنفسهم، ده اللي نستفيده من أهل بدر، بذلوا بذلا عظيما فإذا بالله عز وجل يقيل عثرتهم. وفي ذلك بيقول ابن القيم كلام كده فحواه في مسألة سيدنا يونس وسيدنا موسى. سيدنا يونس انتوا تعرفوا عمل ايه في القرآن كله والشريعة من أولها لآخرها، إلا انه ترك قومه غضبانا عليهم ثم انصرف وركب البحر. في حاجة تانية حصلت من سيدنا يونس؟ مش حاجة تانية، هو ده بس. آمنوا مش هنؤمن، سابهم ومشوا. طب ده انت مأمور، يعني المفروض عايز تمشي تقول يا رب انا تعبان شويه ممكن امشي؟ لا ما تمشيش، حاضر خلاص امشي همشي. مش النبي قال كده لابي بكر؟ قال يا رسول الله اذا اهاجر مع الناس، لما هاجروا اذا اهاجر مع الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استأن يا ابا بكر لعله يؤذن لي. شفت يؤذن دي؟ ما بعملش حاجه من عندي، زي ما قال سفيان الثوري ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. لو تعرف كده تبقى عندك دليل في كل حاجه، وكما قال العلماء لا تقل قولا ليس لك فيه سلف. لك سلف قول، مالكش ما تقولش، ما تقلدش حد في كده، ما تقولش اصل انا شايف. يونس بن متى خرج مغاضبا ولم يستأذن ربه عز وجل، راح بلع حوت. وكانت هذه المحنة الشديدة لدرجة ان بعض اهل العلم بيقول ان لما خرج من بطن الحوت خرج من الكتمة اللي جوه بقى وعظم الحوت وعظم عصارته، خرج من بطن الحوت كأن جلده كده، مش عايز اقول يعني لانه المفروض ما فيهوش اذى، لكن كأن جلده خرج كده، تعبه جلده تعبان لام رق. فأنبت الله عز وجل عليه هذه الشجرة التي هي من اليقطين. كل ده عشان ايه؟ عشان حاجة مرة واحدة بس، خرج من قومه غلطان. طيب يأتي بقى سيدنا موسى يقول ابن القيم رحمه الله، ده كلام أصله عند ابن تيمية، يقول فأخذ نبيا معصوما من لحيته. نبي زيه، ما تقوليش استخوه، دول الأنبياء زي بعض، وله هيئته عند الله عز وجل، وله حشمته عند الله عز وجل، مسكوا من دقنه، جر هارون من لحيته، وألقى الألواح فكسرها، وقال رب أرني أنظر إليك، يعني سؤال ليس في محله. ومع ذلك تحمل الله عز وجل ذلك كله له. ليه؟ لما بذل في الماضي. مش كده لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج، لقياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع بقى، فقال له موسى ماذا أمرك الله عز وجل لقومك أو لأمتك؟ قال أمرني بخمسين صلاة. قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. طب انت عرفت منين؟ خبرة. أصل عالج أنت الناس في العالم. صحيح. وانت لو قعدت جنب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، يقول والله لو خلا يهودي بمؤمن لحدثته نفسه على قتله. السلطان عبد الحميد الرجل المحنك، السلطان عبد الحميد ده كان رجلا على دين، اصل كان عنده اوراد صوفيه وبتاع، دعك من هذه، انما كان رجل عنده ديانه ولا لا، متين الديانه، كان رجل عنده دين. في اخر الزمان لما كان بيفكر من 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 دينه، لقى الدوله تهرأت، فقال مش ممكن اجمع الكلام المشتت ده الا ان ارجعهم الى ما سلف من عهدهم. فبدل ما سمى نفسه السلطان عبد الحميد سمى نفسه امير المؤمنين، وبعد بقى مصطفى كامل يؤيد هذا، وكان مصطفى كامل من اكبر المؤيدين لهذا. الشاهد ايه؟ ان السلطان عبد الحميد ده في مذكراته السياسيه لما تيجي تقرا فيها كده يقول كلام فحواه، إن يهود يريدون مني أن أجعل لهم وطنا بمفردهم، أعمل لهم كده مكان يعودوا فيه لوحدهم، يريدون مني ذلك، ويريدون أن يدفعوا في ذلك مبالغ طائلة، ولا والله لا أفعل. ليه؟ ما تحطهم بقى وخلاص وسكتهم وراح نفسك. قال لأنني إذا جمعتهم في مكان واحد فقد حكمت على المسلمين بالقتل. أنا عارف هيعملوا إيه. فسيدنا موسى عالج هؤلاء معالجة شديدة. واحد يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول له إيه؟ أتتخذون هزوة؟ أنت هتهزر معايا؟ بيقول النبي كده، ربنا بيأمرك بكذا؟ النبي بيقول له ربنا. يعني لو كان قال له أنا من نفسي كان حق عليه أن يقول له حاضر سمعا وطاعة، لا ده بيقول لك ربنا بيقول. وفي النهاية خلص بعد ما غلبوه دوغوه، في النهاية يقول له إيه بقى؟ الآن جئت بالحق دلوقتي بقى بس كده أنا صدقتك، إنما طول عمر أنا كنت بيقول ابن كثير لما رفع الله عز وجل الجبل، الجبل يا أخوانا اتعلق في الهواء فظللهم بقى عامل زي الشمسية كده فخروا سجدا، بيقول لك الواحد فيهم بقى يسجد كده عين في التراب وعين بتبص لله. شوف المتانة، حتى مش واثق في ربنا. فالشاهد ان سيدنا موسى قال له لقد عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، اشد المعالجة انا عانيت معهم جدا، فاعتبر الله له هذا البذل بقى، تعب معهم وتحمل غلطاتهم، تحمل اخطائهم حتى تحملها هو معهم صلى الله عليه وسلم، تحمل معهم كل ذلك، فلذلك تحمل الله عز وجل له ذلك بقى. حمل عنه، رميت الالواح ماشي نعدها لك دي، انما سيدنا يونس ليس له عند الله، ولا نفرق بين احد من رسله، لكن سيدنا يونس ليس له ما لموسى صلى الله عليه وسلم. المساله مساله بذل يا اخوانا، هي اللي رفعت اهل بدر الى هذه المنزله. ابن القيم رحمه الله يقول في هذه الفائده مقطع في غايه الروعه، بيقول ايه؟ بيقول ان كل عبد قد يتحقق له هذا المراد، انه اذا بذل ورجع وتاب غفر الله له. أما إيه اللي فضل أهل بدر؟ إن أهل البدرية لو قال أستغفر الله علم أن الله قد إيه؟ قد قبل. إنما أنا وإنت ما نعرفش، لكن النهج بعمومه إذا أذنبت فتب، دي قاعدة مضطردة متفق عليها. بيقول ابن القيم إيه؟ فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له أو فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يقول ابن القيم فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. ده كل العبيد، إنما أهل بدر خصوصيتهم إيه عشان تحفظها؟ خصوصية أهل بدر إيه؟ إنه إذا استغفر قبلت مغفرته، قبل استغفاره، قبلت توبته، إنما احنا ما نعرفش، عشان كده تبقى السلامة، السلامة أولى، يعني ما تقعش في الذنب. الإمام النووي رحمه الله بيقول على هذا الحديث كلام رائع، بيقول قال العلماء معناه، اعملوا ما شئتم، معناه الغفران لهم في الآخرة، وإلا فلو توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ثم نقل قول القاضي عياض في نقله الإجماع على إقامة الحد عليه ولو كان بدريا، قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا، وذكر ضرب عمر رضي الله عنه لبعض من شهد بدرا في شرب الخمر، مع أنه اشتبه عليه لكن ضربه عمر رضي الله عنه. وإن كان في الحقيقة برضو نحن نستدل بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم جه في غزوة إيه، الخبر ده جه إمتى؟ سنة 8، ما نقدرش نستدل بما حدث في ايه في بني المصطلق سنة 4، ومع ذلك فأثر عمر رضي الله عنه يشفي. عمر ضرب رجلا بدريا في الشراب كان متأولا، ومع ذلك لم ينزع عنه فضيلة أهل بدر. يبقى مش معنى اعملوا ما شئتم يعني ايه خذ في المحرمات، لا، وإنما قد غفرت لك وقبلت لك مغفرتك. الحافظ ابن حجر بيقول ايه، ذكر عن الإمام الطبري رحمه الله يقول أنه روى قصة حاطب وفيها فإني غافر لكم، عشان نخرج من خلاف ابن الجوزي بقى، فإني غافر لكم يعني إيه؟ يعني سأغفر لكم. بل روى من مرسل عروة رضي الله عنه أنه قال فإني سأغفر لكم، ودي فائدة أنك تجمع الأحاديث وتجمع الشريعة من إيه من جنباتها. عشان كده العلماء يقولون فائدة عظيمة جدا يا إخواننا، يقولون كان العلماء في الماضي قد درسوا الشريعة برمتها ثم صاروا يفتون في الجزئيات. يعني لما تيجي تقرأ في مذهب أحمد يقول لك الختان ده واجب، واجب على الرجال والنساء الاثنين مع بعض. طيب دليل ذلك ايه؟ يوم يجيب لك حديث في باب الطهارة، تلاقيه محطوط في كتب الفقه في باب الطهارة، يقول اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لازم تبقى قاري الشريعة كلها عشان تعرف تحكم. ودي مشكلة اخواننا ومشكلة الكمبيوتر في مسألة الجزئيات، يعمل بحث مثلا عن مسألة معينة، يدخل على الكمبيوتر ويأتي بالحديث والآيات والموضوع في مسألة معينة لا يستطيع أن يفي بها. العلم رحم بين أهلي، والأبواب يحتاج بعضها لبعض. حسنك محتاج تبقى قاري ده عشان تفهم ده، وقاري ده عشان تفهم ده. لذلك لما تقرأ في المطولات تلاقي فيه أقيسة، يقول لك ودليل ذلك، يبقى بيتكلم في الصلاة، يقول لك ودليل ذلك أن هذا لا يفسد في الحج. في الحج احنا في الصلاة لسه، لأنه أحاط بهذا. هذا مما نستفيده. بيقول إيه بقى لما جمع الحديث، بيقول وفي مرسل عروة اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم، يعني ده يفيد المستقبل. يقول والمراد غفران ذنوبهم في الآخرة، وإلا فلو وجب على أحدهم حد في الدنيا لا يسقط. قال ابن حجر في قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يقول أي غفرت لكم ذنوبكم، أي أن ذنوبكم تقع مغفورة. الذنب ما يلحقش يبقى أسود في صحيفته. ده يدلك على إيه؟ على أنهم دائمين الاستغفار، دائمين التعلق. دي معالم تأخذها، كان بذلهم واتزانهم بالشكل ده، دائمين التوبة إلى الله عز وجل. ذلك لا يستطيع الذنب أن يؤثر في صحيفتهم أبدا، وكذلك لتمام توحيدهم. إخوان لما هنيجي دلوقتي نستعرض كده أشياء، حتلاقيهم يدخلوا في الهول في الأهوال. تعرف الزبير بن العوام لما دخل في جيش الروم يوم اليرموك، قالوا والله احنا الروم كتير قوي وعايزين، الناس خايفه، فعايزين ان احنا نطمئنهم، وده دأب المسلم الواعي. الناس قاعده بقى تلحق الخنازير والانفلونزا، الخنازير والدنيا بقت كلها فيها تسير. بقى الناس يا اخي هون عليك بالراحه، اذا هذا قدر، وانما والعدوى لا تصيب بنفسها، وان تؤمن، وبعد الامر يسير بسيط، خد بس احتياطاتك وما يهمكش وخلي فاهم. ده دأب الانسان. لما جينا في غزوه الاحزاب وجوه في الداخل المشركون واقفين بره واليهود في الداخل نقضوا العهد، فنبي سمع كده مشكله، سايبين النساء والاطفال جوه، ودول ناس لا عندهم ذمه ولا دين ولا ضمير ولا اخلاق ولا عرف ولا رجوله ولا شهامه. مش عارف حد يلاقيني اقول حاجه تاني، عايز اشتفي كده من اللغه، اقول عليهم مترادفات تذهب بهم إلى هوة سحيقة، ما عندهمش حاجة خالص. فلما علم النبي ذلك، طب نعمل إيه؟ راح بعت سعد بن معاذ، قال له روح شوف في إيه، وسعد بن عبادة. لما دخلوا لقوا الموضوع بجد، رجعوا قالوا إيه؟ قالوا الحق يا نهار أبيض، الدنيا خربت وتهزمنا والستات ماتوا في الداخل. مالوش كلام ده، ترجف بالناس، والإرجاف هذا من عادة المنافقين. عشان كده ما تروجش، ما تقدرش تروج تسمع كلمة تروح تقولها. إنما قالوا له إيه؟ فلما جاء إليه قال النبي ما الخبر؟ قدام الجيش أهو. قالوا يا رسول الله عضل والقارة. وعادي كده. إنما هو عضل والقارة دول إيه؟ الناس اللي غدروا بينا يوم بئر معونة، وجابوا القراء 70 قارئ ودبحوهم كلهم. قال له غدروا بينا اليهود، بس إيه؟ بالسيم كده. النبي عمل إيه بقى عليه السلام؟ معقول والزم آخر برابيات؟ لا ما حصلش. أول ما لقى كده على سوزه قال الله أكبر، الله أكبر، يلا بقى خش معايا في الخيمة نقعد احنا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. إنما الناس لا ينبغي، عشان كده من الأخبار أخبار لا ينبغي أن تزاع على العامة والخاصة، في أخبار معينة الناس وأخبار معينة الناس ثانية وأخبار معينة الناس، وإلا كده يبقى ايه؟ في إرجاف بالناس. فالشاهد ابن حجر بيقول إيه بقى؟ فكأن الله لكرامتهم. الكلام ده لما تروح كده تراجعه في الفتح في شرح المستوفى لهذا الحديث في كتاب التفسير من صحيح البخاري، شو بيقول إيه بقى؟ فكأن الله لكرامتهم بشرهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. اي حاجة هتقع منك، طب ما كان بقى لو كان كده كنا نتساهل مش كده. تلاقي عمر بن الخطاب من رؤوس البدريين، لا خلينا نراعي الترتيب بقى، تلاقي ابو بكر الصديق رضي الله عنه من رؤوس البدريين، بل هو افضل اهل بدر من غير المعصومين يعني من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخش عمر رضي الله عنه ماسك لسانه ويقول هذا اوردني الموات، ده هو اللسان ده اللي هيوديني في داهيه. انت يقول راينا ابا بكر رضي الله عنه ينظر الى عصفور وقعد يتشوق كده ويتنهد، قاعد يبص العصفور كده اللي هي تطلع من قلبك دي، عارف ايه؟ ان ابراهيم لأواه حليم، عارف أواه يعني ايه؟ يتأوه، يقول اه اشياء كده بتطلع غصب عنك لما تتأثر نفسك جدا. فقعد يتنهد كده ابو بكر وبصص عصفورة وقف على غصن شجرة ويقول من مثلك ايها العصفور، يا بختك، من مثلك ايها العصفور تحط من غصن على غصن وتأكل من الثمر ثم تنقلب لا حساب عليك. مش هتقف الوقفة بقى بتاعتنا اللي هنقفها احنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، لا حساب عليك. طب وانت زعلان ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنك وقال لك اكثر من مرة، ده ما كانش ابو بكر موجود وقال انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر، يعني بيأمن على ايمانهم. شوف اخوانا الدرجة دي عاملة زي، ومع ذلك مرعوب. وهو ده من علم الله عز وجل وعرفه كل يوم هو في شأن. في ناس جاءت يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، وداخل أرض المحشر كده كل ما أرى الحديث ده أتخيل إنسان ماسك سلاسل وبيجر وراه جبال عظيمة ويتبختر يمنة ويسرى، ماشي يتمختر كده، أنا بتخيله كده قدامي يعني، أتخيل كده ماشي بقى يتمختر وما فيش حد قده، شايفين أنا معايا قد إيه، ثم تحين منه نظرة فلا يرى خلفه شيئا البتة، جعله الله وباء، ما فيش حاجة خالص. لم يأمنوا مع أنهم قد أخذوا صكوكا بالعتق، فعجب منا أننا نأمن الآن أيها الإخوة. كان هذا من أهل بدر، ليه بقى أهل بدر ينالوا الشرف ده؟ علش خلينا ناخد كمان من وقتكم شوية، لبذلهم وتمتن إيمانهم، وابتداء لأن الله وفقهم، ده أمر مقطوع به. ابن القيم بيقول كلام معناه كده، يقول نظرت إلى الناس من يعني أصلح منهم ومن أفسد وإنسان كانت عنده الأسباب وما عملش فيها حاجة، واحد ما كانش عنده حاجة خالص وبقى إمام، فنظر ابن القيم وبيدقق في الناس كده وبيفكر، فقال فعلمت أن أصل ذلك راجع إلى التوفيق، أن الله عز وجل يوفق، وربنا يوفق مين؟ من كان عنده محل قابل. دي حاجات من جواه كده تطهرها من داخله. تعرف أبو بكر الصديق اللي هي المجالس بترتجف بذكره، أنا لما بقرأ عن بكر الصديق أحس أن ده رجل لا يناظر، ما حدش يفكر أنه هو يسابقه أبدا، ما تفكرش، ما يدورش بخيالك يعني. شكله ايه ابو بكر الصديق؟ يقول كان اجنأ العينين، عيني داخله لجوه كده، عنده انحناء في ظهره من كتر ما رفيع رضي الله عنه، جلد على عظم، انما في داخله قد طهر من جواه نظف، فصار محلا قابلا فيمده الله بالتوفيق. عشان كده خد بالك من داخلك هتعمل ايه جواك، والمحن فاضحة، نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، المحن فاضحة. في أشياء الإنسان كان بيظن يعني مما يحدث به الإنسان في شهر رمضان، كان في كثير من الناس قاعد كده يقول لك أنا أول بس ما يدخل الشهر هتلاقيني كده إيه بالكثير قوي كل يومين ختمة، ده بالكثير قوي لما بقى نمت يعني وتكاسلت، تلاقيني ختم له طول الشهر مثلا مرتين، هو كان في دماغه أقل حاجة خالص، قال حاجة خالص 15 ختمة 20 ختمة. بدا له عوار نفسه وخانته نفسه أحوج ما كان إليها، عشان كده لا تعول عليها أبدا، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. الصفة الكاشفة عند أهل بدر البذل، كان لا يدخر شيئا قط، توحيده متمتن، الإيمان في قلبه جبل جبل يتحرك به، والنبي ربهم كده عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر لك مواقف فقط. غزوة بدر كان من أمرها أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج، فيأخذ علم بعير لأبي سفيان قافلة من الشام عليها بضائع ممتازة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ناخد بعض بقى فلوسنا اللي الناس دي خدوها مننا زمان. لو كان يخرج مثلا واحد زي صهيب رضي الله عنه، يجي خارج رايح فين؟ مهاجر لله ورسوله. لا، جئتنا صعلوكا لا مال لك، وعايز تمشي دلوقتي؟ طب طلباتك، هات فلوسك. طب ده انا عملتها بعرق، اذا انا تعبت، وانت كنت عمل كنت شغلت انت لفلوس، انا عايز تخرج تدفع فلوسك. يدفع فلوسه ويستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ربح البيع، فتجد رضي الله عنه يرضى به. عبد الله بن جحش مثلا رضي الله عنه، بيته من أعظم بيوت مكة، من أجمل بيوت مكة، بيوت آل جحش كانت قصور في مكة. لما هاجروا، وآل جحش دول أسلموا كلهم مع بعض كده كله، فهاجروا جميعا، فسطى المشركون على بيوتهم، حتى قال عتبة بن ربيعة يوما وهو ينظر إلى بيوتهم قال لهف على بيوتات آل جحش تصفق أبوابها، الأبواب قاعدة تخبط فيها مفيش حد جوه. يوم يأتي أبو جهل ويقول وما تتأسف عليهم. إيه يعني تتأسف عليهم ليه؟ لا أخذن دار عبد الله بن جحش، أحسن دار فيهم. فبلغ ذلك عبد الله بن جحش رضي الله عنه فقال يا رسول الله أخذ أبو جهل داري، خد بيتي، أحسن بيت في مكة. وكان هؤلاء يسكنون بذكر الآخرة، لأن قلوبهم كانت بتطير للآخرة. الواحد فيهم ساعة ما تقول له بس الجنة، زي ما حطرة كده يقول له عمر بن حمام ده الجنة، يخش يشيط في رماح القوم، هو مشتاق. فقال يا عبد الله بن جحش أما ترضى أن يبدلك الله عز وجل به بيتا في الجنة؟ قال رضيت. قال قد فعل، بنى لك بيت خلاص. خرج النبي يريد أن يضمد هذه الجراح، الناس دي خدوا مننا كتير قوي، خلاص نخرج ناخد العير دي بعض شيء يسير من اللي خدوه مننا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلة يسيرة من أصحابه 313 واحد، معهم شل فرس واحد وفي رواية فرسين، فارسان بس، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الكندي، وبيني وبينك الاثنين دول بأمة بأمة كاملة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أمر أبي سفيان وذكاء أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، إنه نزل في منزل كان قد نزل النبي فيه من قبل، فوجد بعيرا للإبل ففته فوجد فيه النوى. شوف دماغه راحت فين، رجل حربي من الطراز الأول، ولا غر يعني إنه يخلف بقى معاوية ويزيد، لا غر، قادة، مسك البعر فته لقى جوا نوى، قال والله ما جاءت هذه العير إلا من مكة إلا من المدينة، دول متربصين لنا. يا ضمضم ابن عمرو، نعم، اذهب إلى مكة فأعلمهم أن محمدا يريد قافلتي فليخرجوا إلينا. راح ضمضم ابن عمرو، انت عارف الإعلام دائما الكافر دائما كده يعظم لك الأمور. ذهب ضمضم بن عمرو، راح قلع هدومه، وقف عريان خالص كده، وجلس على راحلته بالعكس، دماغه عند دلها وظهره الى راسها، وفضل يصوت ويلطم يقول اللطيمه اللطيمه ادركوا عيركم، اللطيمه اللي هي الابل المحمله يعني، ادركوا عيركم يا معشر قريش سطى عليها محمد، ولسه سطى عليها، خلاص دخل وخدها وعملوا. فرمت قريش لهم بأفلاذ أكبادها، طلعت كل القادة، لدرجة ان اللي كان ما يقدرش كبير في السن ومش قادر يطلع زي ابو لهب مثلا راح مطلع واحد مكانه. فخرجوا على الصعب والذلول في ألف إلا يسيرا. تعال بقى بس أنا برضو مش عايز عشان عايزين نشوف مواضع البذل بتاع الصحابة عملوا إيه للدين ده اللي أنت بس بنتحايل عليك. ممكن لو سمحت تصلي كده ركعتين سنة قبل الظهر. طب ولع لي المروحة والله عشان بس أبقى واقف الدنيا حر يعني. ده معين على الطاعة. حاضر. عملوا المراوح في المساجد وبقت زي الفل. دلدلها لي بقى السقف في المسجد عالي. عملنا مواسير 5 متر تنزل مروحة فوق دماغك. أما بقى لو تكييف يا أخي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباد. طيب ركبنا لك التكييف والله لو يبقى مركزي عشان يبقى كلنا مع بعض. طب ركبناه لك مركزي فاضل بقى يقول لك والله ممكن تجيب لي عربية بس تنقل لي من بيتي للجامع ومن الجامع لبيتي. في رعون عندنا يا أخوانا. وإن كنت برضه عشان بس لا يعني أنكر حقكم وإن كنت أعلم أنكم يا أهل المساجد من يحمل هذا الدين لكن أنا أستنفر فيكم طاقات أخرى في نفسي وإياكم. نرى ليس في تقصير وأرى أمامي قوم يستطيعون أن يخرجوا. في شهر رمضان كنا لسه عايزين نعمل كلمة كده بعنوان اعرف نفسك وإياك والغفلة. اعرف نفسك إنك صمت 30 يوم ورا بعض. إنك قمت 30 يوم ورا بعض وتهجدت 10 أيام متواصلة. تقيم وتقعد لك ساعتين وتتهجد والإخوة اللي في المساجد ما ناموش في تهجدهم. الله أكبر. لا ده أنت تخرجوا. ده أنت تحملون. إذا حملت نفسك حملت. تستطيعون البذل والفداء والعمل. تقدر تدفع عجلة هذا الدين دفعا أقوى مما أنت عليه الآن. أضعاف ما أنت عليه الآن. لكن لا تحتقر نفسك. الصحابة بقى لما بذلوا بذلا عجيبا. يبقى عدد المشركين 950 بني آدم على التحقيق وعدد المسلمين 313. ده من جهة العدد. طيب المشركون بيأكلوا ايه وبيشربوا ايه؟ طالعين حرب بقى والدنيا بقى ايه حر وسفر وبعدين هقاتل. كان شيخ الاسلام في معركة شقحب مع التتار يقف كده قدام الناس ويروح شارب ويأكل عشان ياخدوا به الأسوة ويقول أفطروا فقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه حتى يتقووا على الجهاد. يفطرهم دول بقى خارجين إلى هذا المضمار وتعب ونصب وسفر. وشوف السفر ده بقى مش مريح. ده أنا هقول لك إيه اللي حصل. كان المشركون يذبحون 10 جمال في كل يوم. النبي قال له بيذبحوا قد إيه؟ قال له 10 جمال. قال له يبقى القوم ما بين 1000 ما بين 900 والألف. بياكل لحمة كل يوم. واللحمة الجملي دي مشهور عندنا ان اللحمة الجملي وحشة. وده في الحقيقة كلام فارغ. انما جاءت السنة بذم لحم البقر. وده حديث صحاح الشيخ الألباني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكثار من اكل لحم البقر. الاكثار يعني كل طبعا نقول لي احنا بنكثر ده هي مرة كل شهر. انما يعني لو في حد بيكثر ما يكثرش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من إيه؟ من شرب ألبانها. اللبن اللي موجود في السوق لبن جاموسي. لو عرفت تجيب لبن بقري مفيد. المهم الشاهد إيه؟ بيأكلوا كل يوم لحم إبل. لحم إبل ده يشد الأعصاب كده وحاجة محترمة. طب الصحابة بيأكلوا إيه؟ كان الرجل منهم يأكل التمرة والتمرتين. بالله عليك أنت متخيل انك تقدر ده احنا كنا بنقول للاخوة يا ابني لما تفطر بدل ما تطلع وهذا وقت فيه غفلة الناس. بعد الناس ما بتفطر الساعتين دول اللي بين المغرب والعشاء غفلة للناس. اغتنمها. روح طوف اذكر اقرأ قرآن صلي. فالعمل في غفلة الناس عظيم وانت في رمضان وفي بيت الله العتيق. يعني الاسباب كلها متأثرة لديك. لا انا لازم افطر لحسن ده انا بدوخ وبتاعه بيحصل لي. دول بقى بياكلوا بلحة وبلحتين. عشان انت دلوقتي بتقول نحن بس نرجو والله العظيم لو الامر بيدينا لفتح الله لنا الدنيا. لا انا اقول لك لو الامر بيدك مش هتتحرك خطوة. ليه؟ انت لا تصبر على لأوائها. ولو علم الله عز وجل ان هذه الامة الان مؤهلة ان تجلس على حكم العالم لأجلسها. صح ولا عندكم شك؟ ده وعد منه سبحانه وبحمده. انما لسه ما تأهلتش. بياكل بلحة وبلحتين. يفضل يمصها كده شوية طول النهار وبعدين يجي في النهاية شوف طول النهار وبعدين يجي في آخر النهار يأكلها. بيركبوا ايه المشركون؟ كل واحد ليه بعيره ينام بقى عليه ويقعد عليه براحته، حاطط عليه مخداته ومرتبته زي الفل. اما المسلمون فيعتورون على البعير الرجل والرجلان والثلاثة. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان معاه اتنين بيركبوا معاه، اتنين مع النبي يركبوا معاه وهو ينزل يمشي برجله الشريفة عليه الصلاة والسلام، وبعدين يطلع واحد تاني ينزل. يعتورون على البعير ما عندناش. العدة والعتاد زي ما قلت لك اخطر سلاح في الجيش يومها. الفرسان معانا فرسين ومعهم 100 فرس ومعهم 100 درع، ده بخلاف دروع المشاة. من مظاهر البذل للمسلمين، طبعا المسلمون ما كانش معهم دروع، كان معهم يدوبك منهم 60 واحد بس، 60 درع فقط مع 60 نفر، 313. 60 دول يطلعوا قد ايه منهم؟ نسبة 1:4 مثلا. 60 واحد بس، الباقي ده كله ماشي حاسر طالع كده اهو، دماغك عريانة وجسمك عريان تعرف انه عشان عريان كده رعب قريش، اترعبوا منهم كما سأتي. زي ما اذكر لك ماذا قال رجل من بني جدتهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيعد الجند هنطلع اهو، يوم يجري قدامه عليه الصلاة والسلام صبيان، صبية لكن ما ذكر لنا ايه صبيان. يقول عبد الله بن عمر: عرضت على النبي يوم بدر فلم يجزني. قال لا ده انت لسه صغار شوية، تخيل لم يجزني بعد كان عندكم سنة. بيتكلم في قتال وبعدين انا والله يا اخوانا لما بقرأ الكلام ده اقول طيب امه كيف اسلمته؟ امه تقول له اخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مثلا 12 سنة ولا 10 سنين، اخرج يا ابني قاتل مع النبي. دي امه امة عجيبة. يأتي عمير بن ابي وقاص رضي الله عنه فيعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيزه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا شكلك كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيش بالسن انما بالهيئة، جسمك كده صغير، خد بالك من الموقف ده، جسمه صغير. عارف عمل ايه اللي جسمه صغير ده؟ قعد على جنب يبكي. يعني معقول الايمان في قلوبهم فضل عندهم ان يدخل في الخطر ولا يأبه له وإلا يبكي؟ زعلان قوي كده يعني. لو واحد تاني مثلا خلاص والله لا والله احنا مش قابلينك، خلاص كويس قوي بقى ان جت من عندكم، انا مش عايز اطلع اصلا، انا اساسا رايح وصح ولا لا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله، انما ده جلس يبكي. فلما بكى رق له النبي صلى الله عليه وسلم فاجازه. يقول اهل السير: وكان انذاك ابن 16 عاما. شوف معنى الايمان في قلبه قد ايه وعنده 16 سنه. يجي رافع ابن خديج وبعض الصحابه الاخرين برضه لازالوا صبيه، فيجيز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا ويمنع الاخر، فيقوم له الصبي الاخر يقول: يا رسول الله اجزت رافعا ولو صارعته لصارعته، ده انا لما بعمل مصارعه مع رافع انا بغلبه. الواحد يعني بيقول لي المتنبي: كانهم ولدوا من قبل ان ولدوا، كانهم كانوا من قبل ان يكونوا، ده ايه العجب ده؟ قال النبي: فدونك. طب وريني كده. فقاتل فصارعه فصارع فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. بس خرج المسلمون كما قلت لك، الرجل منهم في فقر مدقع جدا، العدة قليلة جدا، العتاد قليل جدا، ومع ذلك البذل عظيم جدا، مستعد نعمل أي حاجة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إذ جلس بالناس، اقعد شوية كده، حينما علم أن أبا سفيان قد انحرف وأنه سيواجه الجند. عرف النبي صلى الله عليه وسلم قابل واحد عجوز كده قصة، قابل الراجل عجوز قال له قول لي قريش في ايه واللي حصل، حكى له عرف النبي ان بقى ايه ابو سفيان روح وانا قابلت الجند دلوقتي 313 هيقاتلوا 950 يرونهم مثليهم رأي العين ضعفاهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لك بس نقعد نكلم الناس بقى، لان كتيبة الناس كانوا الانصار، اكثر الناس كانوا الانصار، المهاجرون كانوا 77 كده، بقية 313 كانوا انصار. الانصار اخذوا معه العهد وبايعوه على ان ينصروه، بس لما تيجي عندنا، انما طول ما انت في السكة ما لناش دعوة. فلما جاء عندهم ظن النبي صلى الله عليه وسلم بقى ان هم مفكرين او لازال في عقولهم ان ايه، ان برضو طول ما احنا برا المدينة ما لناش دعوة، مع ان ده ما كانش في عقول الانصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد، قال يا ايها الناس اشيروا علي، فقام ابو بكر واحسن، وقام عمر فقال واحسن، ولازال النبي يقول اشيروا علي يا جماعة ادوني رأيكم. هو عايز ايه ده؟ بس عشان مؤدب عليه الصلاة والسلام، مش عايز يقول يا معصر انتوا فاهمين صح ولا غلط يا انصار، ما قالش كده. عشان كده نحن في الدعوة من قواعد الدعوة يقول لك ايه، اسقي حوالين الشجرة وما تسقيش على الشجرة، تسقيش الخشب بتاع الشجرة، اسقي حواليها كده. لما تكلم واحد ما تقولوش انت جدع انت مش هتتوب بقى الى الله وانت قاعد تشرب في مخدرات ومبوظ الدنيا، الله يخرب بيتك. والله العظيم في واحد عندنا كده مرة دخل على بعض الشباب، رجل من ابائنا يعني طيب، بس هو ايه يعني متغاظ شوية من مسألة الشباب، قاعدين بقى يعني مش حاملين هم ولا حاجة، فدخل عليهم وهو متضايق كده، فحمل غيظه عليهم بقى، فدخل قال له انت قلت اهو مش هتيجوا تصلوا ولا انتوا حيض ولا ايه؟ فالواد قال له انت انا طب والله العظيم ما انا جاي مصلي يا شيخ، وامتنع فعلا ولازال شايلها، يعني هو يعني التزم دلوقتي برضه لسه شايلها في قلبه، يقول لك الشيخ فلان قال لي انت كذا كذا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام من بعيد لبعيد كده، انتوا رايكم ايه؟ اشيروا علي. فقام عمر رضي الله عنه واحسن، ثم قام المقداد بن الاسود الكندي. شو خد بالك بقى، قال المقداد قال يا رسول الله امضي لما اراك الله، فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لنقاتلن معك ما دامت لنا عين تطرف، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد فلجالدنا معك من دونه حتى نبلغه، نفضل نقاتل من هنا لحد اليمن حتى نبلغه، فنقاتل عن يمينك ونقاتل عن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، لا ينكل منا أحد أو قال كلمة نحوها. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم وتلألأ وجهه، فرح قوي كلمتين دول. بس برضو المقداد بن الأسود مش أنا اللي عايزه، احنا عايزين أنصار، فلازال يقول أشيروا علي، ففهمها صديق الأنصار الكبير سعد بن معاذ الأعجوبة 36 سنة بس لما مات في الغزوة دي، كان عنده 30 سنة، كان عنده 34 سنة، بعدها الأحزاب في 5 ولا 6 32 33 34 سنة بس، وكان سيدا مطاعا. تعرف سعد بن معاذ ماشي كده بيطوف مع أمية بن خلف كان صاحبه، قال له عايز أطوف بس بالبيت والله يعني في وقت كده يكون هادي. جاء أبو جهل بنفسه قال يا أبا صفوان لأمية من ما هذا الذي معك؟ الحتة بتاعته بقى الأرض بتاعته بتاعت العيلة اللي داخل واللي خارج، مين ده اللي معك؟ قال إنه سعد بن معاذ سيد الأوس. قال وتطوف الآن بين يدي أنتم الذين أويتم عندكم الصبأة وتزعمون أنكم تدفعون عنهم، والله لنقاتلنكم، والله لولا أبا صفوان لفعلت بك وفعلت. شوف الهمم، سعد بن معاذ كان ممكن يتواضع كده الأصغر مسلم، إنما كافر واقف كده بيزعق وبيطول حسه عليا. فقام سعد بن معاذ ولسه بقى كام وعشرين سنة في الوقت ده، قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال تستقبلني بهذا الكلام؟ والله لئن فعلت معي الآن شيئا لأفعلن ما هو أشد عليك منه، لأقطعن طريقك في تجارتك الذي يمر علينا. فقال صفوان بن أمية لسعد بن معاذ قال يا سعد حنانيك مهلا فإنه أبو جهل سيد الوادي، أبو الحكم سيد الوادي. قال وإن كان أسكت يا أبا أمية، حتى صاحبه بشوف شوف الاستعلاء بالإسلام، وإن كان أسكت يا أبا أمية والله لقد أخبرني رسول الله أنه قاتلك. صفوان بن أمية رعد، يا نهار أبيض، وأنت سبت أبو جهل وجيت علي أنا قاتلي أنا؟ قال نعم والله. فقال صفوان والله ما نطق محمد إلا بالصدق، مع أنه كافر أهو. وفعلا كان كان عارف لما قتلوا، لما النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا، ضربوا فين؟ ضربوا تحت باطه، وبصوا في الضربة اللي هو خدش، ومع ذلك الرجل كان فاكر حتة الضربة دي. قال لقد أوعدني محمد أن يقتلني ولا يقول إلا صدقا، والله لو أن محمدا بصق علي لقتلني، لو شافني كده فاف في وشي هيموتني. شوف سعد بن معاذ، فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، معقول عايزنا احنا نتكلم الأنصار؟ فقال النبي أجل. فقال سعد قد آمنا بك وصدقناك. أنا حاسس من نبرة سعد إنه زعل قوي في الحتة دي، وخد على خاطره كده، معقول يا رسول الله تظن فيها كده برضه؟ ولو من بعيد برضه ما قبلش، ولو من بعيد أنا ولا إلى يقل عن ولا أبو بكر وعمر. بقى شوف المسابقة في الخير. قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإنما أقول عن الأنصار. شوف الاستعلاء ده، أنا هتكلم باسم الأنصار كلهم دلوقتي، وإنما أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، فاضعني حيث شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت منا والله لأحب إلينا مما تركت. تأخذ من فلوسنا أحب إنك تسيب لي شوي، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه. فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كلام يعني صواريخ، هو ده الكلام اللي يؤثر به الناس قبل السنان، كلامه ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. كانوا من غير دروع ولا هيئة، ومع ذلك يبذلون، حتى بعثت قريش عمير بن وهب الجمحي، قالوا لك ده شيطان قريش، بعتوا قالوا له روح شوف الجماعة دول شكلهم ايه، شوف بقى وصفهم بيقول ايه، ليحرز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى قومه فقال رأيت البلايا تحمل المنايا، شفت مصايب جايين حيموتوكوا، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يسرب، جمال يسرب، نواضح يسرب تحمل الموت الناخع، ألا ترونهم خرسا لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي. الصحابة واقفين كده من كتر ما هو مشتاق، قاعد يقعد ياكل في شفايفه كده، وانت اصلا لو انك لازمت المحراب صارت عليك هيبه تخيف اصلا، ساعه ما تتكلم يترعب منك. فواقف يتلمظ، يتلمظون تلمظ الافاعي، لا يريدون ان ينقلبوا الى اهلهم زرق العيون، جاي عشان يموت يعني، زرق العيون كانهم الحصى تحت الحجف، عينهم زرقة، ده من ايه بقى؟ من الاجهاد والسهر، اصل النبي قعد طول الليل يصلي، كانوا واخدين على كده طول الليل يصلي، زرق العيون كأنهم الحصى تحت الحجف، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، لا لابس زرع ولا خوذة، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم إلا قتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير في العيش بعد ذلك، فروا أمركم. شو بقى رأيكم إيه يا جماعة؟ يلا نرجع. راح طلع أبو جهل وقال لا والله واللات والعزة، وفضل يحلف بقى وإيه، انتفخ سحره. لا نرجع حتى نجلس في أرض بدر وتضرب علينا القيان. يا عم القافلة نجت برضو مش راجع. وخاب قوم كان كبيرهم أبو جهل أو أبا جهل، لئن كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب. قام ينعق عليهم فما رجعوا ومكثوا في أماكنهم. فمر النبي بأصحابه ليلا يقول والله لقد أريت مصارع القوم. أري مصانع القوم عليه الصلاة والسلام إمتى يا أخوانا؟ بعدما المقداد ما قاله ده، فقاله سعد بن معاذ قال له نبني لك عريشا. عجيبة سعد بن معاذ يقول نبني لك عريشا، فإذا كانت الكرة علينا رجعت إلى إخواننا بالمدينة فنصروك. طب وإنت يعني أنت مش همك نفسك خالص؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون، في قراءة بتقول لي بقى قتل معه ربيون، ما كانش عنده هو ده الفقه، ده فقه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. شفت دي؟ أنا مستعجب بقى في الحرب بنتكلم عن الفقه ليه؟ أصل هو ده الفقه الذي يعتقد. أنا ماليش دعوة بالدين، للدين رب يمكن له، إنما أنا أمهد لنفسي فما يضرني. قوم كانوا يدخلون يريدون الموت. قام عمير بن الحمام رضي الله عنه في آخر ما أذكر لكم، وإن كانت غزوة بدر في الحقيقة الواحد كان يريد أن يقف معاه كتير لأن الله احتفل بها في القرآن، يعرب لكم عن شوقه وعن أدبه وعن حبه لله ورسوله في أثر مرسل، لكن هذا دأب السير وهم يعني أولى من روى في تخصصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الناس، وقفهم صف كده، وقف واحد جنب التاني جنب التاني ومع قدح في إيده سهم كده قاعد يسويهم بيه، وقفوا صف واحد. فقام سواد بن غزية وقال، فكان في القوم وكأن له بطن، فبطنه بارزة كده، فقال له النبي استوي يا سواد، وراح نغزه بيده كده. قال يا رسول الله لكزتني بيدك وإنك قد بعثت بالحق والقسط يا رسول الله، فإني أريد الآن أن أخذ منك بحق. ده ضربتني ضربة بصراحة وجعتني، خذ القصاص يا رسول الله. قال اقتص يا سواد. قال كان بطني عاريا يا رسول الله، زي ما ضربتني البطن عريان. فكشف له النبي عن بطنه فطفق الرجل يقبل رسول الله ويعتنق. اتعجب النبي طول قصاصه. قال يا سواد ما حملك على هذا؟ شوف عقائد الناس دي، ما حملك على هذا؟ قال والله ما حملني عليه يا رسول الله إلا لأنه حضر من الأمر ما ترى. احنا ممكن نموت دلوقتي، حضر من الأمر ما ترى، فوجدت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. ده أهم حاجة عندي. طب والعيال في البيت وحكمته مين اللي يصرف عليهم؟ للبيت رب يحميه. قام عمير بن الحمام قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت القوم فقتلت؟ بقولك إيه؟ لا، بأنهم لا يفقهون، قوم لا يفقهون، أدي الفقه هو. أنا عامل حسابي كده. عارف في واقعة اليرموك، فاكرين خطبناها هنا في واقعة اليرموك والناس على مصفهم والرعب بقى، خرج رجل، ابن كثير بيقول ده أول شهيد في المسلمين، خرج رجل إلى أبي عبيدة قال له كلام في غاية العجب، والغريب إن الراجل ده مش مالوش اسمه خرج رجل ما نعرفش مين، لكن يكفيه أن الله يعرفه. قال أبا عبيدة لك عند رسول الله من حاجة؟ فإني قد أخذت أهبتي، ما تحضرت خلاص عشان هروح أخلص دلوقتي. فقال له أبو عبيدة إذا لقيت رسول الله فأقرئه مني السلام وقل يقول لك أبو عبيدة إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فانطلق الرجل حتى قتل رضي الله عنه. قال عمير بن حمام إن قاتلتهم فقتلت يا رسول الله. قال فأنت في الجنة. عندها على صوته قال باخ باخ، يا سلام، ده إيه ده؟ ده صوت ده غصب عنه. فنظر إليه النبي كأنه تعجب، ما حملك على قولك بخ بخ؟ بخ بخ يعني يا فرحتي يا سلام عند العرب يعني. ما حملك على ذلك يا عمير بن الحمام؟ قال والله يا رسول الله ما حملني على ذلك إني إلا أني أحب أن أدخل الجنة. ما أنا طول الليل سهران وصايم وتعبان، نفسي وأسأل الله وأنطرحه على بابه، نفسي يا رب أدخلها بس تزحزحني عن النار بس. فقال له النبي فأنت من أهلها، فأخرج تمرات من جيبه ليأكلها، فقال لئن أنا عشت، شوف الشوق ده، حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. هو أنا كمان هفضل عايش خمس دقايق لحد ما أكل بلحتين ثلاثة؟ لا، إنها لحياة طويلة، أنا أستعجل الجنة الآن. فانطلق حتى قاتل الناس فجدلوه في دمائه يتشحط صريعا رضي الله عنه. غزوة مكتظة أيها الإخوة، لكن الذي نريد أن نأخذه منها الفائدة دي ابن القيم بيذكرها ليه؟ عشان نستفيد منها فوائد. أولا مهد لنفسك، قدم حسنات عشان عندما تسقط أو يحدث الناس ترتج من الفتن تبقى أنت ثابت واقف. بعض مشايخنا يقول كان الناس يبيعون الرجل الذي ادعى أنه المهدي. فاكرين من كم سنة كده في رجل قعد في الحرم وقاتل في الحرم وتعلن المهدي المنتظر، كان يبيعون هذا الرجل. قال ودخلت على الشيخ الألباني رحمه الله فوجدته جالس ثابت الجيش ولا كأن هناك فتنة، يقول له الناس كذا، يقول هذه فتنة والصحيح كذا وكذا، ويروي للناس الأحاديث ولا في حاجة خالص، مع أن البلد كلها مرعوبة. العلماء كانوا ثابتين وذكروا ذلك عن الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك، لا يبعث ورقة، وذكروا ذلك عن الشيخ ابن باز رحمه الله. الثبات أيها الإخوة ليه؟ قدم لنفسه، سهر بقى الألباني في المكتبة وابن باز في إنفاقه 100,000 ريال في كل شهر وبيستلف عشان يكمل نفقات على الناس مش لنفسه، عشان يكمل نفقات على الناس. كان هذا قد قدمه فثبته الله عز وجل. ثم نستفيد مع ذلك تعظيم الصحابة. ما حد يجي يتكلم عن الصحابة يتكلم بأدب عشان يديك شفت لمحة، دول بعضهم فقط، لمحة منهم رضي الله عنهم. فقدم لنفسك وعظم هؤلاء، واعلم أن ما تقدمه إنما يثبت الله عز وجل به أقدامك على هذا الطريق، فدشن الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير، وأن يسكننا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الفردوس، إنه القادر على الجليل والجلال. احنا تأخرنا شوية النهاردة، فناخد لنا سؤالين ثلاثة بس عشان الإخوة ما زعلوش. ما هي الصورة الإيجابية للملتزم في الجامعة، وما هو دوره تجاه دراسته ودعوته وتعامله مع الآخرين؟ الملتزم يسير بالتزامه أيها الإخوة، ما فيش حاجة اسمها أنا عندي التزام في الجامعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هي وتيرة واحدة، تعيش على شيء تموت عليه. تدخل الجامعة كأخ ملتزم تبقى أخ ملتزم، هذه هي الإيجابية. أخ ملتزم يعني أنا عندي دعوة أدعو الآخرين وأتكلم، أنصح هؤلاء وأعلم هؤلاء، وأقوم على حق الله عز وجل بالرفق والفقه. لا تضرك فتنة، دوره اتجاه دراسته، عايزين يبقى متفوق. احنا قلنا لكم قبل كده كتير، كنت بقول لك ان مشايخنا جميعا شهادات عالية، اللي مدرس واللي مهندس واللي ألسن واللي مش كده، كل ودكاترة فضل الله عز وجل، كل مشايخنا شهادات عليا. مش عايزين الأخ أول ما يدخل، حتى دي دعوة سيئة، أول ما يلتزم يخيب ويقعد يسقط، ما ينفعش. ويدعو الآخرين ويعمل، يعني لا يكل. حبك الذي أحبتني من الأجل. من أفطر في رمضان عمدا بدون عذر فهل يقضي هذه الأيام أم يكثر من صيام النوافل؟ يقضي هذه الأيام ويكثر من صيام النوافل ويرجع إلى الله ويتوب توبة نصوحة، فإن الذي فعله كبير. العمل ده حاجة كبيرة، أنه يفطر في رمضان عمدا، لكن عسى الله عز وجل أن يغفر له. احنا نقول ده اللي استفدناه من أهل بدر، هو كان إذا أذنب تاب، ده من سماتهم. وعن صيام يوم وإفطار يوم، صيام داود عليه السلام، في هذا الصيام قطعا سيمر عليه الاثنين والخميس، فهل يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لا بأس أن يجمع بين هذه النوايا ما لم يدخل فيها فريضة أو قضاء فريضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين وإياك.
آمين. عربية لا نمرة لها ملاكي، هل يجوز أجعلها تعمل كعربية أجرة مثل التاكسي مثلا؟ يعني إيه عربية ملهاش نمرة؟ عربية ملهاش نمرة دي تبقى مسروقة. يبقى فهمني بقى قبل كده. إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب. أكمل هذه الجملة. حاضر. فكرنا بالامتحانات. ولا يسرب عليها. في كشف لأخينا مصطفى كمال فيطلع فوق عشان يلحق الكشف. صلى الله عز وجل أن يشفيه والسامعين ومرضى المسلمين. ذاهب إلى الحج هذا العام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. ومعي زوجتي وهي منتقبة، ماذا تفعل منتقبة في الإحرام بالنسبة لوجهها؟ النقاب مش كده، ترفعه كده بس. النقاب هو الذي نقب عن العينين، فإذا رفعته ما بقاش نقاب. النقاب كده عند المرأة تعمله كده. طب ما كده مش هتشوف، تعمل بقى حاجة خفيفة تشوف منها وخلاص، تسدله سدلا، لكنها تنهى عن لبس النقاب والقفازين وتستر رجليها. ان اثناء في اثناء الطواف بتلاقي بيظن انه برضه رجليها تبقى عريانه، بتمشي عريانه خالص الدنيا تستر نفسها. في اثناء الوضوء عند غسل وجهي يسقط شعر من لحيتي، ماذا افعل وقت الاحرام وما الحكم؟ ما سقط عن غير عمد فلا يؤثر، لكن برضه يعني خف عشان ترجع من الحجه حليق. في يوم عرفة نكون في المخيم المخصص لنا، ماذا نفعل في صلاة الظهر والعصر مع الإمام؟ هل يجب أن نصلي نصل إلى المسجد اللي هو مسجد نمر يعني، أم تكون صلاتنا في الخيام ونحن مؤتمين بالإمام؟ إن شئت أن تأتم به وأنت في خيمتك فلا بأس، وإن أمك بعض الذين في خيمتك فلا بأس، وإذا ذهبت إلى مسجد نمر فلا بأس. بس أنا بقى أوصيك، عايز تروح مسجد نمر روح الصبح بس، لأن أنت لو رحت بعد كده هتلاقي نفسك إيه، هتصلي في الشارع وانت طالع مش طرف ترجع بسهولة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اخذت منديل من المسجد هل يجوز ام لا؟ خد منديل من المنديل بتاعتي يعني ولا ايه؟ حلو الورع ده. المناديل دي وقف على المفروض ان هي ايه، انا معرفش اصلا دي بتاعت المسجد ولا اخ جايبها لنا ولا، المهم دي وقف يعني، دي وقف. فالوقف على المسجد ده انما يكون لاستعمال المسجد، الا ان يكون صاحب المناديل دي جايبها عشان انا بس، فمحدش بقى يقرب ناحيتها منه. فاذا كان الامر ده عشان بس صاحب الوقف، احنا نقول للاخوه اللي بيجيب المناديل دي او ان كان للمسجد ابيحوها للناس عشان لا تعثروا عليهم، واذا كان اخ من الاخوه اللي قاعدين دلوقتي يبيح لاخيه ان يستعمل المنديل، ما عملش كده تاني. استعمال كهربة المسجد لشحن موبايل، او في الحقيقه المفروض ان المسجد بكهربته هو حكر على الوقف للمصلي، فلا بأس بذلك، وإن كان البعض يمنع منه. لو شحنته في البيت يبقى جزاك الله خير. في شحن طلع دلوقتي بحجارة كده، حاجة كده بحجارة تحطه بعيد عن تشتري له حجارة وخلاص. فإذا كان الأمر ده يبقى تورع عنه أفضل عشان خلاف العلماء بس. يعني هو الحاجات دي بتحصل كتير، فلا يضرك هلاك الهالكين. واحيانا في بعض الناس بيبقى عنده حته يعني بيفكر ان كل حاجه ممكن نهزر فيها. هل يجوز صلاه القيام ليله العيد جماعه لتكميل ختم القران؟ لا باس ما لم تتفقوا، يعني دلوقتي ليله العيد هنمشي اهو،
بنلم بقى حاجتنا وعرفنا ان بكره العيد. بعدين الاخوه قالوا كده ما تيجي نصلي بدون اتفاق، صلوا لا باس، قيام الليل جماعه لا باس به، والعله قد انتفت. انما ان نتفق عليه ده في الحقيقه الذي لم يرد في السنه والذي استدركه العلماء. من السنة عدم الانتصار للنفس، ولكن هل يصبر الشخص على إزاء من هو أصغر منه سنا أم الأفضل زجره حتى يتعلم احترام الكبير؟ أحبك الذي احترم الأجل، لا الأفضل زجره حتى يتعلم احترام الكبير. مش كل شيء الإنسان يستطيع أن يهذب به نفسه، وإلا قد يهان. وإنت تحسن النية دي أن أنا بعلم الولد، يعني بيقول إيه سعيد بن مسيب، بيقول له إيه، بيقولوا له لماذا لا يهيجك الحجاج؟ الحجاج طلع عجرة والحسن البصري ورا كل الناس، إيش معنى؟ قال لا أدري، غير أنه كان صغيرا ودخل مع أبيه المسجد فوجدته ينقر الصلاة، فأخذت حفنة من الحصى فحذفته بها وقلت له أتم صلاتك بس. فمن ساعتها الحجاج عرف له الفضل ده وما جاش ناحيته. يعني كان يعظون مثل هؤلاء يربون الأولاد، آه ربي معايا ابني متعرفش باصص لي، هو ابنك بقى هيبقى مش عارف ايه زي بعض الاخوه كده، هو حافظ قد ايه؟ والله حافظ قد كده. ما ختمش يا عم، ده 8 سنين لا بس ده المفروض يبقى ختم من زمان، وهو نفسه اللي قاعد قدامي 30 سنه ده ما ختمش. لا ربي معايا، طب انا ما دلوقتي اتشغلت عنه كان المفروض يختم وعنده 8 سنين يعني؟ اه طب خده حفظه انت جدعانه كده، كل ما اشوفه في الجامع حفظه لي وخليك يحوطه من خلفه، مش كده ولا لا؟ هل يعد من الإخلاص ترك دخول مسابقات القرآن الكريم؟ نرجو التوضيح والبسط. في الحقيقة مسألة التوضيح والبسط دي مش هنقدر ان احنا نقولها دلوقتي، لكن مسألة المسابقة نفسها لو كانت صحيحة فقها يعني يبقى انتهينا من شق السؤال. الشق الثاني ان تحسن نيتك. طب عايز ادار انا ان انا حافظ القرآن كله وماهر به، دريب احسن لك. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتطول في وقفة وخير لكم، عشان قلبك انت. حكم لبس الكاب والجرافات ده، مسألة الكاب دي مسألة مش محتاجينها احنا خالص. يعني يمكن في بعض الناس بيقولك لازم لما اشتغل يقولك لازم لو ما جيتش بالجرافات مش هتشتغل وحطرودك وحاجة كده، انما الكاب ده احنا مش محتاجين لبسه ليه؟ وليس هو من لبستنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص. ما هو الفرق بين الحلم والرؤية الصالحة؟ وهل يمكن أن يرى الإنسان ما يكره في منامه ويكون رؤية؟ الرؤية من الله والحلم من الشيطان. الحلم لا يكون له قصة، يعني واحد مثلا قاعد نايم كده وبعدين بص لقى ياض يا محمد محمد، بطل كلام محمد اطلع اتكلم بره. الكلام واحد قاعد نايم كده وبعدين يقول لك مش عارف كان راح كان قاعد هنا في السيده، وبعدين بص لقى اللقطه الثانيه على طول انه في حلوان مثلا، واللقطه الثالثه قاعد في الحرم، وكل حاجه ليها قصه وقايم معرفش ده 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 بقى ايه الشيطان يحزن به الانسان. انما الرؤيه تبقى ليها قصه، حكايه تلاقيها من اولها لاخرها كده حاجه تعرف تحكيها. هذا من معلمها، وان كنت في الحقيقه لست يعني قارئا بارعا ولا نصف بارع ولا شيء من البراعه في موضوع الرؤى والاحلام. حكم تفسير الأحلام، حكم تفسير الأحلام له قواعد، وقواعده تتكئ على رجل يكون يحفظ القرآن. ما هو الأفضل أن نبحث عن تفسير الرؤية أم نتركها ولا نبالي؟ اتركها ولا تبالي، لأن بعض الإخوة كلمني مرة عن رؤية وقلت له ما أعرفش والله فصل، قال لي طب اسألني، طيب ممكن تسألني أصلا شفتها رؤية أن أنا مت فيها وبتاع وخايف، قلت له طيب خلاص أنت خايف من الموت توب ولا يضرك في أي مقام الموت، بس بالله عليك شوف لي تفسيرها. الرؤى احيانا بتخلي واحد يضطرب ويترعب، ما تعملش بنفسك كده، اذا لقيت نفسك هتضطرب تشوش ما تدورش على الرؤى ولا تفسر بقى ولا حاجه خالص. من لبس ثوب مساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم البسه الله ثوب فقر، ما هو المراد بالمساله بالحديث؟ هذا الحديث يحضك على الا تسال الا عند الضروره القصوى، انما دون ذلك يحسبهم الاغنياء يحسبهم ليه؟ يحسبهم الجاهل واغنياء من ايه؟ من التعب، ما بيقولوش لحد حاجه. تعرفه بشكله. اصفر وجهه وخلاص ومع ذلك لم يتكلم. محمد بن جرير الطبري، محمد بن خزيمه، ومحمد اخر، امام برضه لا اذكره، ده كان نايم كانوا نايمين في المسجد هيموتوا من الجوع، مش عايزين يسألوا حد حاجة. فنام الأمير بتاع البلد فرأهم في الرؤيا، لقى النبي بيقول له قوم أكلهم، دول اللي بيحملوا الحديث بتاعي. فقام الرجل وأرسل إليهم وأمدهم، يعني يمدك الله عز وجل. ومع ذلك لا بأس إذا سألت، لكن لا يكن لك هذا خلق، لأنه بيضعف التوحيد في الهيئة. يعد تقديم الأبحاث الاجتماعية بالجامعات وغير، لا، نفقة الجامعة دي قد تكون الأسر اللي ما بتاخدش من حد حاجة مش قادرة عليها، فلا بأس بذلك، لكن إن استطعت أن تستغني عنها فافعل. وهل من السنة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث عدم قبول الصدقة حتى ولو جاءت بدون طلب؟ لا، ما جاءك من المال من غير إشراف نفس، أحبك الله تعالى، من غير إشراف نفس فخذها، إنما لو كنت ما قاعد بقى بتتطلع إليه لا تتبعه نفسك. الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المستجد، طالب العلم المستجد يحفظ القرآن ويقرأه، يقرأ القرآن الأول، يرى القرآن كثير أوي، يختم كثير، ثم يحفظ القرآن بتجويده ويداوم في هذه المرحلة على قيام الليل والعبادة. بعد كده يبقى يخش على شيخ يقول له تقرأ إيه بعد ما يخلص حفظ القرآن. عليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله حسنين. نرجو جوابا شافيا في حكم النقاب. احنا قلنا قبل كده ان هذه دروس تزكية، لا تطالبني هنرد على فلان ونتخانق مع فلان، خلينا في تزكيتين. اصل مش عارف مين منع النقاب من الحتة الفلانية، هتلاقي بقى انت حاجة من كده كتير. ريح نفسك وكن انت على الجادة، ما تقولش ايه هو القول الفصل في النقاب، النقاب دين، ومن قال انه بدعة فهو المبتدع. يعني مفيش، ده النقاب دين يدور ما بين الوجوب والايه والاستحباب. المستحب ده دين ولا ده حكم من بره؟ الاستحباب ده دين، فمن قال انه بدعة يبقى هو المبتدع. حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته، واحنا قلنا بكده ان النقاب ده اخوانا من علامات الديانة، وهو من الاشياء التي تحارب في الدين. فالاخوات النهارده نقولوش هو سنة ولا، يعني لو قلت لك سنة هتقلعي النقاب او مش هتلبسيه؟ لا، البسيه الان لا من الحيثية الفقهية، وانما من حيثية نصرة الله ورسوله. ان لما حد يكتب كاريكاتير يتريق على القرآن، لا انا هلبسه، من هذه الحيثية. الزوج ينبغي ان ينفق، يجب عليه ان ينفق على زوجتي، ولو ما انفقش يبقى آثم، ولا الحق ان هي تطلق منه. بس طبعا منقولش تروح تطلق، لازم تدخل حكم كده ويناقشوا ويكلموا ويشوف الموضوع فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ان يحضر خطيبي في وجود امي فقط لان محارمي يرفضوا الحضور، ام يجوز ان يحضر احد من محارمه النساء؟ لا، لازم يحضر حد من محارمك، وامك مش من محارمك، يعني لازم يكون رجال. الام هذه حرام عليه ايضا، خلواته بقى لما يخلو هو الراجل بخطيبته، وبمها بقت الخلوة مركبة، بقى خالي باثنين محرمين عليه فضلا عن انه يبقى خالي بواحد، فده ما ينفعش. طب المفروض يعمل ايه؟ يجي ونقول لوالدك يقعد، حد يقعد، ما عندناش احنا دلوقتي، يعني ما عندناش محارم يقعدوا دلوقتي، ما يجيش خالص، خلاص يبقى يجي اللي هو عايزه، يبقى يقولوا لمحارمك لما يجي. وانت هنا الخطيب ده زيه زي اللي في الشارع، رجل اجنبي، كل الموضوع احنا وعدناه وقلنا له يا ابني هنجوزك بنتنا، بس ممكن تاني يوم اقول له يا ابني خلاص جت الكلام مش هجوزها. فالخطبه وعد بالزواج فقط. هل يجوز الاختلاط مع اخت زوجتي؟ ده انت بتقول الاختلاط يا راجل، يعني اخت الزوجه محرمة عليك تحريما مؤقتا، وما كان هذا دأب وحكمه فإنها تأخذ أحكام المحرمة، يعني لا تصافح ولا تسافر معها، ولا بخلاف أم الزوجة محرمة عليك. لو زوجتك دلوقتي طلقتها مثلا، فأمها برضو ما يجوزش أن تتجوز، ده اسمه تحريم أبدي. وكيف تكون المعاملة؟ ما فيش معاملة أصلا، أنا بيني وبين أخت مراتي إيه؟ ما فيش بيني وبينها معاملة، دخلت علينا السلام عليكم، عليكم السلام، قابلتها أنا وأنا نازل اتفضلي مثلا، خش افتح يا ابني الخلطة، ما فيش مانع الكلام ده. انما انا يبقى بيني وبينها، انا بيني وبينها حاجه اكلمها؟ لا، ما ينفعش. ومن هنا يا اخوانا بيجي المصايب في الحقيقه. قال النبي ارحموا الموت. وكيف تكون المعامله مع اهل زوجتي من النساء او اهلي من النساء؟
اقلامهم بالزيف تسبق خطا
فوقها وعقولهم تقتات بالغثيان.